والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس الذي يقع فيه الكلام، وقلنا أننا نشير إليه إشارة مختصرة، هو أن الشيخ صاحب الكفاية في الكفاية ذكر تحت عنوان إزاحة شبهة، تحت هذا العنوان ذكر ما اشتهر بين النحاة من دلالة الفعل على الزمان، حتى أنهم قالوا أن الفعل يختلف عن الاسم في هذه القضية، بمعنى أن الفعل يدل على الزمان بينما الاسم ليس فيه دلالة على الزمان. وذكروا ما هو أكثر من ذلك، فقالوا أن الفعل الماضي يدل على وقوع الحدث في الزمان الماضي، والمضارع يدل على وقوعه في الحال أو الاستقبال، وهكذا. وظاهر هذا الكلام من النحويين هو أن الفعل يدل على الزمان بالدلالة التضمنية، بمعنى أن الزمان جزء مدلول الفعل فيدل عليه بالتضمن. كما أن الظاهر منهم أن مرادهم بالزمان هو الزمان بالحمل الشائع، واقع الزمان هو الذي يكون قيدا في الفعل، في مدلول الفعل، لا مفهوم الزمان، إذ لا معنى لأخذ مفهوم الزمان قيدا في مدلول الفعل. ذكر الشيخ صاحب الكفاية وغيره أن هذا اشتباه محض، وأنه غير صحيح، وأن الزمان غير مأخوذ في مدلول الفعل، وأن مدلول الفعل هو نسبة الحدث إلى فاعل ما، والزمان غير داخل في ذلك. نعم، هذه النسبة لا بد أن تقع في زمان، لأنها كسائر ما يطلق عليه بالزمانيات، أي الأمور الواقعة في الزمان، الزمان يطلق عليه في الصلاح النسبة كسائر الزمانيات، أي الأمور الواقعة في الزمان لا بد أن تقع في ماذا؟ في زمان ما، إلا أن ذلك لا يعني أن الزمان الذي تقع فيه تلك النسبة مأخوذ قيدا في مدلول الفاعل، بالضبط كما هو الحال في الأسماء. الاسم عندما يخبر عن حدث، عندما يخبر عن حدث ويكون مفاد حدث، والحدث أيضا لابد أن يقع في زمان، أيضا لابد أن يقع في زمان، لو لا هم زماني لابد أن يقع في زمان. ولا أحد يقول بأن الزمان جزء مدلول ذلك شنو الاسم، أن الزمان هو جزء مدلول ذلك الاسم. الفعل أيضا هذه حالته. فلا فرق بين أن يقال ضرب زيد وبين أن يقال زيد ضارب. هذه جملة اسمية مو جملة فعلية. كل منهما لابد أن يقع في زمان. فكما أن الزمان الذي لابد منه في الجملة الاسمية ليس جزء مدلولها، كذلك الزمان في الجملة الفعلية. ثم ذكروا ثم دخلوا في تفاصيل الأفعال لغرض بيان أو إزاحة هذه الشبهة التي تركزت في أذهان النحويين. فذكروا أن الأفعال سواء كانت أمرا أو فعل ماضي أم فعل مضارع ليس فيها ما يدل على الزمان، لأنها تتألف من مادة وهيئة، والمادة في الفعل تدل على ذات الحدث والطبيعي، والهيئة في الفعل تدل على نسبة، على نسبة قائمة بين المادة وبين الفاعل. أي فاعل كان، نسبة معينة بين المادة وبين الفاعل. هذه النسبة تختلف، تختلف لا في جوهرها، يعني جوهرها هي نسبة تبقى نسبة، وإنما تختلف في كونها نسبة صدورية، نسبة وقوعية، نسبة حلولية، تختلف باختلاف المواد. فعندما تقول ضرب زيدون الهيئة تدل على نسبة صدوريا عبر عنها قائمة بين المادة وهي الحدث وبين الفاعل. عندما تقول مات زيد أيضا تدل على نسبة، لكن النسبة عبر عنها حلولية مو صدورية، لأن الموت ما يصدر من الإنسان وإنما يحل فيه، نسبة حلولية يعبر عنها، بس بالنتيجة أن الهيئة تدل على نسبة وعلاقة خاصة بين المادة وبين فاعل ما. هذا مدلول الهيئة. ولا يوجد في الفعل شيء آخر حتى يدعى أنه موضوع المد للزمان ودال على الزمان. فالأفعال مجردة عن الزمان وليس فيها ما يدل على الزمان. هذا ما ذكره. نعم نعم استدركوا وقالوا بأننا لا يمكننا أن ننكر وجداننا في وجود فرق محسوس بين الأفعال. هناك فرق محسوس بين الفعل الماضي وبين الفعل المضارع، أن الماضي يفهم بشكل من الأشكال من فعل الماضي، الزمان الماضي يفهم. ما أريد أقول أنه هو مدلول الفعل، لكن يفهم من ضرب زيدون أن هاي النسبة الصدورية متحققة في زمان سابق على زمان التكلم. أكو هيك شيء يشعر الإنسان بالوجدان بيه لو لا؟ بينما يضرب زيدون ما بيد هاي الدلالة، وإنما بيد دلالة على نسبة صدورية حلولية أي شيء كان، على نسبة تتحقق الآن أو في المستقبل. هذا الوجدان الذي يشعر بوجود فرق بين الفعلين لابد من إيجاد تفسير له. شنو التفسير الذي يمكن أن نفسر به إحساس الفرق الوجداني بينهما مع المحافظة على ما قالوه من شنو؟ من أن الزمان ليس جزء مدلول الشنو؟ مدلول الفاعل. واضح؟ يعني في الوقت اللي احنا نفسر بهاي الظاهرة المحسوسة بالوجدان نلتزم ايضا بان الزمان الفعل ليس فيه دلالة على ما؟ على الزمان. ايه هذا في حالات خاصة، احنا نتكلم عن الصيغة المجردة للماضي والمضارع من دون ادخال عناصر اخرى. الماضي بالوجدان يشعر الانسان انه به دلالة على الزمن الماضي. شنو نوع الدلالة؟ ما نعرفها الى الان. شنو كيفية الدلالة؟ ما نعرفها، لكن به دلالة على وقوع الفعل في الزمان الماضي. ضرب زيد، ما يصير هو يضرب بعد سنة وانت تقول شنو ضرب زيد. يفهم منه أن النسبة الصدورية التي تريد الإخبار عنها هذه متحققة في زمان سابق على زمان التكلم، بينما في المضارع ليس الأمر هكذا. واضح؟ هذا هاي النقطة الجماعة تفتوي لها وصاروا بصدد علاجها. فذكر هناك وجهان لعلاج هاي القضية. الوجه الأول هو ما نسب إلى المحقق النايني أنه كان يقول بأن الفعل الماضي موضوع لنسبة المادة إلى فاعل ما على نحو التحقق، أن الفعل الماضي موضوع لنسبة المادة إلى فاعل ما على نحو التحقق، في حين أن الفعل المضارع موضوع لنسبة المادة إلى فاعل ما على نحو الترقب. وهذا يفسر الفرق المحسوس بينهما. أي ترقب حصوله؟ لا، المقصود بالحال مو حال التكلم، يعني الحال اللي بعد التكلم. وهذا يفسر الفرق المحسوس بينهما، فإن لازم كون النسبة المدلول عليها بالفعل الماضي مأخوذة على نحو التحقق، لازم ذلك ماذا؟ أن ما يخبر عنه المخبر بالفعل هو نسبة متحققة في الزمان الماضي على زمن التكلم، كما أن لازم الترقب في الفعل المضارع هو أن النسبة المخبر عنها هي نسبة ستتحقق في الحال أو الاستقبال، وأنها ليست متحققة شنو سابقا. فهذا يفسر الفرق بينهما. ومن دون أن ندخل الزمان جزء من مدلول الفعل، الفعل لا يدل إلا على النسبة بين المادة وبين فاعل ما، لكن هاي النسبة مرة تأخذ على نحو الترقب نترقب حصولها، ومرة تأخذ على نحو التحقق. هذا فد رأي لحل المشكلة. رأي آخر لحل المشكلة هو اللي يختار السيد الخوي قدس الله نفسه انسجاما مع تصوراته عن الواقع، وأن المدلول الوضعي مدلول تصديقي كما تقدم لا تصوري. مو يقول أن الفعل الماضي موضوع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة قبل زمان التكلم. أن الفعل الماضي موضوع للدلالة على قصد الحكاية عن تحقق المادة قبل زمان التكلم، بينما المضارع موضوع للدلالة على قصد الحكاية قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة في زمان التكلم وما بعده. وهذا أيضا يفسر الفرق المحسوس بينهما. فعل الماضي موضوع للدلالة على قصد الحكاية عن تحقق المادة في زمان سابق على زمان التكلم، وهذا يفسر أنه الماضي ما يدل إلا على تحقق النسبة زيوين في زمان الماضي، كما أن المضارع أيضا لا يدل إلا على تحقق النسبة في الحال أو الاستقبال. على كل حال لا إشكال أن الماضي والمضارع، الفعل الماضي والفعل المضارع، كل منهما يستبطن الحكاية عن نسبة الحدث إلى فاعله بلا إشكال. هاي النسبة اللي يعبر عنها بالنسبة صدورية نسبة حدودية إلى آخره، لكن هو يستبطن الحكاية والإخبار عن الحدث كنسبة، يعني هو مدلول هي لابد يصير نسبة، واضح. هو يستبطن الحكاية والإخبار عن النسبة بين المادة وبين فاعل ما، كل منهما كذلك يفترقان في أن الفعل الماضي يستبطن الحكاية عن النسبة في الماضي، بينما فعل المضارع يستبطن الحكاية عن نسبة ستقع في الحال أو في الاستقبال. كل منهما كذلك. الشيء الذي نفاه المحققون من الأصوليين ونسب إلى النحاة نسب إليهم هو أن الزمان هل هو مدلول الفاعل أو ليس مدلول الفاعل، ولا لا يمكن إنكار دلالة الفعل الماضي على الزمان الماضي بهذا النحو الذي ذكرناه، لا يمكن إنكارها، قضية وجدانية أن الفعل الماضي يدل على وقوع النسبة في زمان سابق على زمان تكلمها، ما يمكن إنكارها. الكلام يقع بينهم في هذا، أن هذه الدلالة مستندة إلى الواضع أو مستندة إلى شيء آخر، مستندة إلى الواضع أو مستندة إلى شيء آخر. نسب إلى النحويين أنها مستندة إلى الواضع، بينما المحققون من الأصوليين يقولون أنها ليست مستندة إلى الواضع. واضع النزاع في هذا، ولا أصل دلالة الفعل الماضي على الزمان الماضي والفعل المضارع على الزمان الحالي والاستقبال لا ينكرها أحد الطرفين. غاية الأمر أنها دلالة وضعية أو لا، المنسوب للنحو أنها دلالة وضعية مطابقية، أقول تضمنية. الجماعة يقولون لا، دلالة التزامية. شنو يعني دلالة التزامية؟ دلالة التزامية بهذا الاعتبار، باعتبار أن الفعل ما به إلا مادة وهيئة، بهذا البيان باعتبار أن الفعل فيه مادة وهيئة وليس فيه شيء آخر، والمادة له موضوعة لنفس الحدث المجرد عن أي شيء، والهيئة موضوعة للنسبة، للنسبة الوقوعية، للنسبة الصدورية، للنسبة الحلولية، وهكذا، وليس فيه شيء آخر يدل على ماذا؟ على الزمان الماضي. نعم، لازم وقوع الفعل أو وقوع النسبة نسميه، لازم الإخبار عن وقوع الفعل لازمه أن هذا الفعل يحصل وين؟ في الزمان الماضي، ولا لا معنى الإخبار عنه؟ لازم الإخبار والحكاية عن فعل تحقق قبل زمان التكلم، لازم ذلك أن هذا الفعل والنسبة تحققت في الزمان الماضي، لكنه من دون أن يدخل الزمان قيدا في مدلول نفس الفعل، دلالة مستندة إلمن؟ إلى الواضع. والذي يؤيد هذا هو مسألة قياس الفعل على الاسم. لا إشكال أن الجملة الخبرية أيضا تدل على ذلك، يستفاد منها بالوجدان ذلك. زيد قائم، يستفاد منها تحقق القيام في زمان سابق على زمان التكلم مثلا، أو شيء آخر من هذا القبيل، جملة اسمية، لكن من دون أن يكون هذا الزمان هو جزء مدلول الاسم. الاسم ليس فيه دلالة على الزمان، لكن بالنتيجة ما دام هذا يخبر عن حدث لازم ذلك وقوع هذا الحدث وهي النسبة في زمان شنو؟ ماضي. حينما يخبر عن حدث مترقبين كما في الوجه الأول، لازم ذلك أن هذا الحدث لم يقع في الماضي وإنما سيقع في الحال أو في المستقبل. هذا خلاصة مبسطة عن البحث اللي ذكر الشيخ صاحب الكفاية وأشار إلى، ونحن ذكرناه أيضا بالتفاعل. هذا الأمر السادس الذي يرتبط بأصل الباحث. على الظاهر أن البحث الآتي الذي سندخل فيه هو البحث في أصل المسألة. مو الأصل العملي اللي يجري. هذا ينأخر عن ذكر المسألة وأدلة الطرفين في المسألة. وبعد ذلك يقع الكلام في ماذا؟ في الأقوال في المسألة، وهي اثنان كما هو واضح: الوضع لخصوص المتلبس، والوضع للأعام، والأدلة الدالة على أن يستدل بها على كلا القولين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.